أرحب بالأستاذ جمال فروانة، رئيس منظمة أنصار الأسرى. سيد جمال، حياكم الله، أهلا بكم. سيد جمال، سامي أبو دياك على خطى بسام السايح 222 شهيدا هم شهداء الحركة الأسيرة حتى اللحظة. السؤال، ماذا فعلنا لأبو دياك ولغيره من شهداء الحركة الأسيرة؟
يعني أولا نعم، استشهد الآن 222 أسير في سجون الاحتلال. ماذا فعلنا؟ نعم، حتى لو فعلنا كل شيء قصرين، لأننا لم نستطع أن نحقق أمنيته بأن يموت في حقه، وبالتالي التقصير والعجز كان واضحا لدينا جميعا. نعم. واستشهاده فتح هذا الأمر، لكن على كل الأحوال نحن نجتهد والجميع يجتهد في هذا الاتجاه من أجل ضمان حرية من بعده، وأن نضمن سلامة وحياة من بعده في داخل السجون. وهذا ما نفعله جميعا، سواء قيادة أو فصائل أو مؤسسات أو أبناء شعبنا، لأن قضية الأسرى تحتل مكانة كبيرة لدى أبناء شعبنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتركهم. نعم، الأمر والحدث مجلجل ومؤسف وصعب علينا جميعا، كان لابد أن نسعى جميعا من أجل تحريرهم، لكن شاء الله وما قدر فعل. على كل الأحوال كما قلت، استشهد أبو دياك، وهناك لا زال آلاف الأسرى موجودين، ولا زال هناك المئات من معنون من أوضاع صحية صعبة للغاية.
طيب، حينما نتحدث عن مشفى الرملة، لابد من الإشارة إلى أن 17 أسيرا هم في إقامة شبه دائمة في المشفى، هناك 24 أسيرا مصابون بالسرطان، الأرقام تتحدث عن 700 أسير مريض و170 حالة مرضية صعبة، يعني أرقام كبيرة مخيفة، مشهد يصعب تصوره. ما المطلوب الآن لإنقاذ حياة الأسرى المرضى؟
يعني حتى الإحصائيات الموجودة عندك، لو أجريت لدى الأسرى جميعهم فحوصات طبية عاجلة، أنا متأكد حتى العدد سيرتفع أكثر من ذلك، وستكون هناك أعداد مذهلة باتجاه أوضاعهم الصحية، خاصة في ظل تردي أوضاع البعض وفي ظل عدم تقديم العناية والرعاية والعلاج الطبي اللازم. لكن ما هو المطلوب؟ أنا باعتقادي المطلوب لدينا الكثير، ولدينا أوراق كثيرة ضاغطة من الممكن الاستفادة منها في هذا المجال. لدينا مؤسسات دولية، لدينا حضور على المستوى المجتمع الدولي، لدينا سفارات وقناصر، لدينا علاقات واسعة من قبل الفصائل والقوى مع المؤسسات والجاليات والشخصيات الدولية. من الممكن استثمار كل هذه الأمور باتجاه العمل على ضمان حماية الأسرى والعمل على إنقاذ حياة الأسرى. لا يعقل أن نبقى نكتفي بفتح خيمة عزاء أو بإصدار بيانات الشجب والاستنكار أو بمسيرة هنا. يجب أن نصعد من خطواتنا، يجب أن نفعل من أدواتنا، وتحديدا أدواتنا وآليات الضغطة. يجب أن نعتمد على كل أشكال المقاومة سواء المسلحة أو السلمية. يجب أن يشعر الاحتلال أو بآخر أن هناك ضغوط من جانبنا عليه من أجل ضمان حياة الأسرى والعمل على ضمان الإفراج عنهم سريعا، وخاصة الأسرى المرضى.
طيب، المعلومات تشير إلى أن الأسرى باتوا حقل تجارب في استخدام الأدوية، والقضية ليست عملية إهمال طبي، بل يعني يمكن أن تعتبر عملية اغتيال ممنهج. ماذا في واقع الأمر؟
لابد أن ألفت انتباه المستمعين بأنه هذا العام، عام 2019، سيكون الأسوأ على تاريخ الحركة الأسيرة، وخاصة على مدار تاريخ الحركة الأسيرة. يستشهد عدد كبير، كخمسة شهداء في عام واحد وهو عام 2019، وهذا يؤكد بأن هناك يبدو سياسة الإعدام الطبي التي تستخدمها سلطات الاحتلال اتجاه الأسرى. وإذا ما وجدنا وبحثنا حول الأسرى الذين استشهدوا، سنجد بأنهم محكومين أحكام عالية، وأنهم قاموا بعمليات بطولية بمعنى قوسين بين قوسين ما تطلق عليهم قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال بأن هؤلاء أيديهم ملطخة بالدم. وهذا لربما يؤكد ما طرحته بأن هذه هي سياسة الإعدام الطب وهي الانتقام التي يقوم بها الاحتلال اتجاه هؤلاء الأبطال المحكومين بأحكام عالية والذين قاموا بعمليات بطولية اتجاه الجنود الاحتلال أو المستوطنين.
طيب هناك من يقول بأنه يعني الأسرى يتحملون جزاء ما فعلوا ويعني هذا أمر طبيعي ويعني ليس مسؤولية الجميع أن يهتموا بهم، هذا الثمن يجب أن يدفع ويعني لا حيلة من ذلك، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يدفعوا لأنهم يدركوا بأنهم ضحوا من أجل قضيتهم العادلة وهم قاوموا حتى المقاومة المسلحة التي استخدموها شرعتها لنا القوانين الدولية والمواثيق الدولية، وبالتالي هم انتهجوا هذا الطريق دفاعا عن حريتهم وعن كرامتهم، وبالتالي يعني هم بدركوا كان أن طريق هذا الطريق إما النصر وإما الشهادة، لكن أن يموتوا بهذه الصورة وبهذا الأسلوب أعتقد بأن هذا مرفوض كليا من جانبنا. نعم نحن بقدر عشقنا للموت نعشق الحياة ونضحي من أجل حرية شعبنا، ولدينا الاستعداد الكافي أن نموت من أجل أن يحيا شعبنا بعزة وكرامة، لا أن يحدد هذا أن يحدد طريقة موتنا الاحتلال، بمعنى أن يطلق علينا هذا السياسة سياسة الإهمال الطبي أو سياسة الإعدام الطبي، هو أن يحدد هذه الطريقة. يجب أن نقاوم الاحتلال، يجب أن السجان، يجب أن نقاوم القيود، يجب أن نقاوم السجن، وبالتالي لا أن نجري عليه لأن ينقض عليه ونستشهد في داخل السجون. نعم هم الأسرى كانوا مدركين، وكل من يسلك هذا الطريق يعرف بأن طريقه طريق إما النصر وإما الشهادة.
نعم.
في كل الحالتين هو باعتقاده أنه يسعى إلى أن يحيى شعبه بحرية وبكرامة وباستقلال، لكن لا يترك الاحتلال أن يحدد طريقة طريقة موته، بل نحن الذين سنحدد طريقنا، بمعنى لن تتوقع أن يتلاعب بهذه السياسات، سياسة الإهمال أو سياسة التعذيب الوحشي أو سياسة القتل أو سياسة التدمير أو سياسة الإعدام التي يستخدمها في داخله.
سيد جمال، فيما يتعلق ب يعني الأجواء التي يعيشها كيان الاحتلال الآن وهذه يعني السياسات والتعسف الذي يتخذه حيال الأسرى وجثامينهم نفتالي بينت وغيره، إلى أي مدى يعني تدخل في إطار المزايدات الانتخابية والأجواء المتأزمة في داخل الكيان؟ نعم. سيد جمال، يعني هذا التعسف من قبل الاحتلال حيال الأسرى، حيال جثامين الشهداء الأسرى، إلى أي حد يدخل في إطار الحملات الانتخابية والأجواء المتأزمة سياسيا داخل الكيان ومحاولات الأطراف المختلفة الركوب على هذه الموجة؟
يعني كما تدرك بأن الاحتلال يعيش حالة ارتباك، وخاصة في ظل الأجواء الداخلية في المجتمع الإسرائيلي، وخاصة أنهم مقبلون على انتخابات ثالثة، وهذا يدفع بعض الأحزاب وتحديدا بعض الشخصيات التي تتولى أحزاب صهيونية بأن تستخدم قضية الأسرى من أجل كسب مزيد من الأصوات، وهذا ما يقوم به الآن وزير الدفاع الصهيوني بنت بأنه تتخذ إجراءات من ضمنها احتجاز جثامين الشهداء أو تشديد على الأسرى في سجون الاحتلال. أنا باعتقادي هذه معركة انتخابية ليست جديدة، بل حتى بالجولات الماضية سواء الانتخابات الأولى أو الثانية خلال العام 2016 كانت قضية الأسرى حاضرة لدى بعض الأحزاب وحاولت استغلال هذه الورقة من أجل كسب الجمهور الإسرائيلي والعمل على كسب الأصوات. يعني بأي حق هو يرتكب جريمة من ناحية قانونية حينما يعني جريمة مكتملة الأركان حينما يستشهد أسير نتيجة لحدث طبي وفاقم حياته، ومن ثم لا تقدم له الرعاية ولا العلاج، ومن ثم يستشهد في داخل المستشفيات الإسرائيلية دون تقديم علاج لازم، وخاصة أننا بحاجة إلى تجاوز الخطأ الطبي الذي ارتكب بحقه في 2015. كذلك حينما نتحدث عن استشهاده بعد استشهاده يتم احتجاز جسامينه، أنا باعتقادي هذا أمر مهم دوليا، ومن الضروري العمل على إدانة إسرائيل المؤسسات الدولية والعمل على محاكمة ملاحقة أساس الإسرائيليين على هذه الجرائم. نتحدث عن جريمة مكتملة الأركان من ناحية استشهاد القتل للإنسان في داخل السجن ومن ثم احتجاز جسمه.
نعم. طيب إذا أردنا أن نعود إلى قضية الحراك الرسمي والشعبي الآن حيال قضية الأسرى، حيال قضية الأسرى المرضى، حيال قضية الجثامين، هل يعني هذا الحراك الآن يوازي عطاءات الأسرى، تضحيات الأسرى، معاناة الأسرى؟
يعني هناك كانت ردة فعل قوية في يوم استشهاد الأسير أسامة أبو دياك، وكانت ضبطة وغزة وفي بعض المناطق، لكن أنا أقول نحن بحاجة للمزيد، ولربما لا تعتمد هذا الأمر على ردة فعل. نحن نتحدث عن أسير، نتحدث عن حياة أسرى آخرين ينتظرون مصيرهم، يعانون مما كان يعاني منه الأسير أبو دياك. إضافة لذلك لابد من رسم استراتيجية، وهذا اعتقادي بغياب الاستراتيجية الوطنية هناك تشتيت في الجهد ونعتمد أحيانا على ردات فعل. قلت ولا زلت أقول بأننا بحاجة إلى ردات فعل سريعة، لربما بحاجة إلى تريث، بحاجة إلى خطة لمواجهة هذه الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى. كما أشرت هناك ملفات جديدة تستعوذ على الاهتمام الدولي، الاعتقال الإداري، الأسيرات، المرضى، الأسرى والأطفال، هذه نجد لها على المستوى العالمي لو تحركنا واستغلينا علاقاتنا واستغلينا وجودنا في المؤسسات الدولية. من الممكن أن يعني نضغط على الاحتلال. وللعلم أخي الفاضل، وحسب تعليمات القيادة الفلسطينية والفصائل، بأننا يعني هناك مواجهة قرارات على القرارات الأمريكية. أنا باتجاه الاستيطان أنا أقول أنا الأوان أن نفكر بانتفاضة جديدة، انتفاضة الأرض والإنسان ضد السياسة الراعية للجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة أنها أصبحت من تعطي من يشرع الاستيطان بالتأكيد سيدفع أو يدفع الاتجاه يدفع الاحتلال لمزيد من جرائم، من ارتكاب الجرائم، من يحاول أن يضع فيتو في المؤسسات الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية حينما يتم دراستها لإدانة هذه الجرائم. باعتقادي يعطي حاضنة وراعية للاحتلال الإسرائيلي وللإرهاب الإسرائيلي. إذن نحن أمام وضع جديد لابد من التحرك عليه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي من جهة، والرعاية والحاضنة الأمريكية من جهة أخرى. وأنا باعتقادي بأنه هناك أيادي خفية في المؤسسات الدولية بدأت يعني تظهر في الآونة الأخيرة نتيجة لصمت هذه المؤسسات وتراجع ضغط. يبدو بأنه الدور الأمريكي في هذه المؤسسات بدأ يلعب دوره، لكن يجب أن نفقد البوصلة ولا نفقد، ولا بد أن نتحرك، لأننا نعيش في عالم متعدد الأقطاب. من الممكن الاستفادة بالأقطاب المتناقضة الموجودة في مواجهة الدور أو القطب الأمريكي ومن خلفه الاحتلال الإسرائيلي.
شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال فروان، رئيس منظمة أنصار الأسرى.